بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، هكذا يقول ربنا في كتابه العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أريد أن أتحدث عن موضوع هام وآية من آيات الله تبارك وتعالى في أبداننا، ما يسمى بغدة التيمس أو الغدة الصعطرية. هل تسمعون بما يسمى بغدة التيمس أو الغدة الصعطرية؟ وهناك موقف جميل أريد أن أقف مع غدة التيمس والغدة الصعطرية بعد أن عرف العلماء مؤخرا في السنوات الأخيرة وظيفتها، ولم يكن العلماء يعرفون وظيفتها من قبل، سبحان الله. وفوق كل ذي علم عليم، لنعلم أننا مهما وصلنا من العلم فإن هذا علم يسير. ما هي غدة التيمس؟ غدة التيمس غدة موجودة بداخل الإنسان، هذه الغدة تكون موجودة حينما يولد الإنسان وتظل تنمو وتنمو، حينما يصل الإنسان إلى سنتين تصغر جدا وإن شئت تقول تضمر، لدرجة أن العلماء لما وجدوا لا وظيفة لها بعد سنتين من حياة الإنسان، يعني منذ ولادته إلى سنتين، من بعد السنتين وجدوا لا وظيفة لها، قال خلاص هذه الغدة لا فائدة منها ووجودها كعدمها، ولا يمكن أن يجعل ربي وربكم شيئا في بدن الإنسان الوجود كالعدم، لا لابد أن تكون هناك فائدة، وربما يعلمها البشر وربما لا يعلمها البشر. بعد ذلك العلماء ظلت في أبحاثها ودراساتها لتعلم ما فائدة غدة التيمس هذه التي تولد وتوجد من ولادة الإنسان إلى سنتين وتصغر ويكون لا فائدة منها. لما بدأوا يكبروها تحت الميكروسكوب، أشياء مكبرات مكبرات مكبرات، وجدوا شكلها كالمدرجات الموجودة في الجامعة وفي غيرها. شفتوا شكل المدرج أنتم؟ شكل المدرج بيبقى اللي موجود في الجامعات طبعا بيبقى الأسفل في المقدمة وبعدين بيعلو شيئا فشيئا، يعلو شيئا فشيئا. غدة التيمس لما كبروها كانت بشكل المدرجات. ما الذي يحدث في غدة التيمس وما وظيفة غدة التيمس التي كانت خفية على العلماء من قبل؟ وجدوا أن كريات الدم البيضاء، عارفين كريات الدم البيضاء؟ ما وظيفة كريات الدم البيضاء؟ كريات الدم البيضاء هي السلاح والجندي المجند بداخل بدنك للدفاع، جعلها الله سبحانه وتعالى للدفاع عنك ضد أي فيروس ولا جرثومة ولا أي شيء يدخل بداخل البدن يؤذيك، يحارب هذا الشيء، يقتل هذا الشيء، إن كان معه السلاح الذي يقتل به فعل، وإلا صنع له سلاح يقتل. قصة طويلة كرات الدم البيضاء دي، يعني لها علاقة، هي تعتبر المدافع بداخل بدن الإنسان، مناعة الإنسان. طيب كريات الدم البيضاء والإنسان في صغره وجدوا أن كرات الدم البيضاء بتدخل داخل غدة التيموس لتتعلم بداخل غدة التيموس. تتعلم، مش أنا بقول لك في مدرجات، كأن في طلبة جالسة تتعلم بداخل مدرجات كريات الدم البيضاء تدخل تتعلم. بتتعلم إيه؟ تتعلم من هو صديق البدن ومن هو عدو البدن. ما كريات الدم البيضاء ما وظيفتها؟ صديق البدن تتركه، وعدو البدن تقتله، عدو البدن تقضي عليه تحجمه. هذه وظيفة كريات الدم البيضاء. احنا كيف تعرف كريات الدم البيضاء العدو من الصديق للبدن؟ انتوا تخيلوا ممكن انسان عينه تتوقف، لا قدر الله لسانه يتوقف، ايده تتوقف، عضو تتوقف، لو كريات الدم البيضاء دي بتعمل بتقتل اصدقاء البدن بداخل الانسان تبقى مشكلة كبيرة. لا، كريات الدم البيضاء تقتل عدو البدن وتترك صديق البدن. طيب أين تعلمت هذا؟ تعلمت هذا بداخل هذه الغدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهيئها لذلك، ألا وهي غدة التيموس. تتعلم. طب وبعد ما تتعلم وتعرف صديق البدن وتعرف عدو البدن، لا تتعلم نظريا فقط، لا، بعد ما تتعلم يختبرون، يعني بداخل غدة التيموس تختبر كريات الدم البيضاء، يأتون لها بصديق البدن يعرفون ده الصديق، يأتون إليها بعدو من أعداء البدن، ده عدو إذا وجدتيه تقتليه، وبعدين يختبروها بقى اختبار عملي، يأتون لها بصديق ينظرون ماذا ستصنع، لو هاجمت الصديق يقتلوها على طول، ليه تبقى فاشلة؟ لو أنها صاحبت العدو يقتلونها، ليه تكون فاشلة؟ إنما هم يريدون منها أن تقتل العدو وأن تترك الصديق، إلى أن يتهيأ جيل من إن صحت التعبير، يعني أن يتهيأ جيل من كريات الدم البيضاء يعمل إيه؟ يصاحب صديق البدن ويترك صديق البدن ويقتل عدو البدن، يطلعوا متخرجين من غدة التيموس فاهمين من هو الصديق ومن هو العدو. ثم هذا الجيل الذي تخرج يعلم الأجل، خلاص ده جيل ممتاز وجيل يعني كما يقولون عندنا في مصر على الفرازة، يعرف الصح ويعرف الخطأ، يعرف الصواب ويعرف الحق والباطل، فين الصديق فين العدو، تلاقيه يقاتل عدوه ويصاحب صديقه ويترك إيه؟ ويترك صديقه، ويأتي جيل يعلم جيلا وجيل يعلم جيل. شوف غدة التيموس اللي بيقولوا لا فائدة منها طلعت مهمة جدا، من أخطر الغدد الموجودة في داخل بدن الإنسان. لا، إن لم تتعلم كريات الدم البيضاء ماذا نصنع يا إخواني؟ لا تظن أيها الأخ وأيتها الأخت أن البدن هكذا مطلوك هكذا نظام. بداخل هذا البدن لو تأملت وتذكرت فيه لعلمت عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرة الخالق سبحانه وتعالى فيك. انظر من رحمته، والعلماء كانوا يقولون قبل 30 سنة مثلا ماذا كان يعرفون عن الغدة السعطرية ولا غدة التيموس؟ لا فائدة منها. لا ده أنا بكلمك مئات السنين التي مرت عليهم يعتقدون هكذا، وبل علماء كبار في الطب صرحوا أن غدة التيموس هذه أو الغدة السعطرية لا فائدة منها، وفي النهاية يعترفون أن لها فائدة. لذلك إياك أن تظن أن الله عز وجل أوجد شيئا أو خلق شيئا سبحانه وتعالى بلا فائدة. لا، حتى وإن رأيت أنت بعقلك أو أنا رأيت بعقل القاصر أنه لا فائدة، هناك فائدة ونحن لا نعلمها، لأننا نعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يأمرنا بشيء إلا لحكمة، ولا ينهانا عن شيء إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لها. وليس معنى جهلنا بحكمة شيء من أوامر الله دليل على أن الشيء لا حكمة له، بل دليل على عجز عقولنا وقلة علمنا، لقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. غدة التيموس من أخطر الغدد، إنها تهيئ كريات الدم البيضاء لتعرف الصديق من العدو، ثم بعد ذلك بعدما أنت تعرف عليها أن تصاحب الصديق وعليها أن تقتل العدو. هل رأيتم؟ هل عرفتم ما فائدة غدة التيموس التي كانوا يقولون لا فائدة منها ثم رجعوا هناك فائدة منها؟ خد بالك، كثير من الناس بيرى في بعض الأحكام الشرعية لا فائدة منها. لو تعقل وتدبر وعلم أن الله حكيم هيعلم أنه ما من شيء إلا وله فائدة طالما أن الله أمر به، طالما أن الله سبحانه وتعالى أوجده، سواء علمت أو لم تعلم. ده الإيمان حينما ينطق بداخل القلوب. عظموا الرب سبحانه وتعالى. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم من قلب الأحواز، مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. في هذا المحور سنتحدث عن قضية وإشكالية مهمة، وأيضا تحاول أو يحاول الاحتلال من خلالها تغيير الديمقراطية أو التركيبة السكانية للأحواز، وذلك عبر جلب المستوطنين. نتحدث عن سياسة جلب المستوطنين الذين يدفعهم الاحتلال الإيراني إلى أن يدعوا بملكية الأحواز وأرضها. يعني هذا أسلوب كما هو معتاد، ولا يمكن أن نقارن السيء ولكن نقارنه بأسوأ، وهو الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين. يسرني أن نرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ طارق الأحوازي للحديث عن هذا الموضوع. أستاذ طارق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ.
أهلا وسهلا بك. نتحدث عن جلب المستوطنين من خارج الأحواز وادعائهم بملكية الأحواز وأرضها، وذلك لتغيير الديمقراطية السكانية للأحواز.
نعم أستاذ، فضل جلب المستوطنين الفرس إلى الأحواز المحتلة من خلال تشجيعهم وإعطائهم وظائف في الشركات البتروكيماويات والمصانع قصب السكر وغيرها، وبناء مستوطنات لهم مجهزة بكافة الإمكانيات الرفاهية والمشفيات وغيرها كالمدارس والمراكز الصحية. لذلك أنه يريدون من خلال هذا الأمر أن يشجعون المستوطن الفارسي أن هذه أرضكم. وكذلك في أيام قوافل الغرامة ورعية النور كما يسمونها، يأتون بالآلاف من الطلاب البسيج والحرس الثوري لزيارة الأحواز كما يسمونها، هم الأراضي المقدسة التي شهدت الحرب الثمانية السنوات ما بين العراق والدولة الفارسية. لذلك يريدون أن يشجعون المواطن العفو المستوطن الفارسي أن هذه الأرض حدثت فيها حروب، وهذه الحروب هي ضدنا ضد حدودنا، وهذه الأرض هي أرضكم، والمآت الفرس أو استشهدوا في هذه الأرض، عليكم أن تحافظوا على هذه الأرض. هي بالنتيجة تشجيع المستوطن الفارسي، ويعطونا إقراءات بالنسبة لفرص عمل واستثمارات داخل الأحواز المحتلة حتى يبقى متواجد في الأحواز. لكن أن المواطن هو صاحب الأرض وصاحب الخيرات يمنع صراحة من توظيف الدوائر الحكومية، كذلك يهمش. نرى أنه هناك المدن الأحوازية تفتقر إلى المراكز الصحية والمشفيات، وكذلك حتى تفتقر المدن والأحياء الأحوازية إلى المدارس، بينما الذين يأتون إلى الأحواز المحتلة من المستوطنين الفرس يتم تشييد كافة الإمكانيات والمستلزمات كل المشفيات كما ذكرت وضعها.
جميل أستاذ طارق.
المواطن يستمر في بقائه داخل الأحواز المحتلة.
أستاذ طارق، نحاول أن نرصد نسبة هؤلاء المستوطنين والأماكن الذين يتركزون بها، مثلا هل يتركزون بالعاصمة، في الشرق، في الغرب، في المناطق الوسط، وعلى ماذا يعتمدون يعني أيضا؟
نعم، يعتمدون هم أنه متواجدين في عادة في كل من الأحوالية. لا توجد نسبة صراحة، يعني تعرف أنه الاحتلال فارس دائما يعني يخفي النسبة الدقيقة لوجود المستوطنين، لكن هم يعني بالعشرات الآلاف متواجدين في المدن والأحياء الأحوازية، لكن هم لم يصلوا للقرى الأحوازية، لأن القرى الأحوازية فعلا يعني عندما يأتون للقرى الأحوازية يتم مواجهتهم من قبل عشائر والقبائل العربية داخل الأحواز.
أستاذ طارق، أستاذ طارق، نضطر لأن وقتنا محدود بهذه الفقرة، أيضا نضطر أننا نودعكم مشاهدينا الكرام إلى أن نلتقيكم في فقرة أخرى وحلقة أخرى للحديث عن محور آخر وأسلوب جديد من أساليب الاحتلال. حفظ الله الأحواز أرضا وشعبا، بحول الله نلتقيكم.
أحبتي الكرام، الآن وصلنا في المجلة الرمضانية إلى فقرة عبرة في قصة. نعم، سنأخذ عبرة في قصة مع الشيخ عتيق العتيق، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت مع بعض الإخوان في جورجيا وفي بلدة تسمى مستخيتا على بعد تقريبا 15 كيلو من تبليسي، من العاصمة تبليسي. كنا في أحد الأكواخ ونطل على شارع، في نهاية هذا الشارع كنيسة من هي أقدم الكنائس الكاتدرائية في جورجيا. كنا يوم الأحد والناس هناك يعني متوجهون إلى الكنيسة، وكنا في وقت ضحى. ما رأيته من إقبال الناس على الكنيسة من أجل أن يشرك بالله جل وعلا، جعل هذا الأمر في نفسي شيء من التحدي وشيء من الرغبة في دعوة هؤلاء إلى الإسلام. لم أجد وسيلة لأن أدعوهم إلى دين الله جل وعلا إلا أن أقرأ عليهم القرآن. التفت إلى صاحبي وطرحت عليه فكرة أن أرفع صوتي بقراءة القرآن على الناس وهم في طريقهم إلى الكنيسة، فرفض ونصحني بعدم فعل ذلك لأنه يرى أن هذا كأنه تحدي. فالتفت وتوجهت إلى الله جل وعلا بالدعاء بأن يعينني الله جل وعلا، وشرعت بقراءة القرآن، رفعت صوتي. كان الناس يتوجهون إلى الكنيسة زرافات وبحتانا. فجأة وأنا أقرأ القرآن بدأت الأعناق والرؤوس تلتفت إلي والوجوه تقبل علي، بدأت الأصوات تخفت، بدأ يعم السكون حتى أصبح الناس في سكون وهدوء تام وكأن على رؤوسهم الطير. بدأ الناس أيضا من الأكواخ والمنازل المطلة على هذا الشارع يخرجون من بيوتهم ومن أكواخهم ليستمعوا لكلام الله، رجال ونساء، أطفال صغار وكبار، شيوخ، عجائز، يستمعون لكلام رب العالمين. هذا الكلام العظيم كلام رب العالمين الذي يقول الله جل وعلا عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الكلام العظيم الذي يورث الطمأنينة والانشراح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد قرابة النصف ساعة توقفت عن القراءة، بدأ الناس يتلفتون يرغبون بالمزيد، جلسوا لدقائق يسيرة ينتظرون أن أعود إلى قراءة القرآن، ثم بدأ الناس ينصرفون. في هذه اللحظات يطرق علينا الباب أو يطرق علينا الباب، فيأتي أحد الإخوان ويفتح الباب، فيدخل علينا رجل تركي من الجنسية التركية، ومعه أحد الإخوان كان يترجم لنا أحيانا، فدخلوا علينا وبدأ هذا الرجل يترجم لنا ما يقوله هذا الرجل التركي. هذا الرجل التركي له أكثر من 20 سنة لم يركع لله ركعة، لكن القرآن أثر في قلبه، فجاء يريد أن يسمع القرآن ويريد أن يصلي معنا. توضأنا وبدأنا بالصلاة، ثم التفت بعد الصلاة وطلب أن أقرأ وأن أكمل قراءة القرآن. سبحان الله، نزلت من عينه دمعة. هذا الرجل أثر القرآن فيه، وبعد 20 سنة لم يركع فيها لله جل وعلا ركعة، يعود إلى الصلاة ويعود إلى ربه. هذا القرآن أثر في هؤلاء، وصدقني كل ما في قلبك من ضيق وهم وكبد سيزول بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
يقول أخ تزوج 4 نساء، رجل تزوج 4 نساء، بعض الناس زوجة واحدة لم يحصلوا والبعض 4 نسوة، على أي حال تزوج 4 نساء وطلق الأولى وتزوج بأخرى، يعني 4 كان عنده، واحدة طلعها عن الزوجية وبعدين راح تزوج بأخرى. طبعا ما يجوز أن يتزوج بأخرى رأسا، لازم تنتهي عدتها، هاي الأخت اللي طلقها لازم تنتهي عدتها وبعدين يروح يتزوج بالأخرى حتى لا يصيروا 5. فبعد ما تزوج بالخامسة أو الأخيرة تندم، أو أولاده ضغطوا عليه رجع أمنا، يريد يرجع الأولى، فيجوز أن يرجعها؟ لا، صارت 5 زوجات ما يصير، الإنسان لازم يجمع بين 4 زوجات، أما 5 زوجات ما يجوز. نعم أنا أعطي حل، والحل إن شاء الله تعالى يستفيد منه، تقدر أنه ترجع الأمهم، الأم اللي طلقتها الأولى ترجعها بعقد متعة، بعقد متعة ما في إشكال، تصير عندك 4 نسوة 4 زواجات دائميات وواحدة متعة ما في إشكال، حتى لو كان لعشر سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة ما في إشكال. ولكن إذا مت أيها الرجل لا ترثك تلك، لأنها متمتع بها لا ترث كما هي النسوة الأخريات. واضح إن شاء الله تعالى.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن عرائس أهل الجنة وذكرنا شيء من وصفهم، وإلا ابن القيم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وصفها، حتى أنه من كلماته ومن أبيات في النونية، نونية ابن القيم الشافية، قال يقول: يا رب عفوا قد طغت أقلامنا، يا رب معذرة من الطغيان. فهذه زوجتك المتحببة المتوددة التي يعني ماذا هي كما ذكرنا مشتاقة لك، تجلس معها أبد الآباد، تجلس معها بأنس وفرح وسرور، فعندما تأتيك النظر الحرام تذكر هذه الحورية. نعم، لو جاء في بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نظرت إحداهن إلى الدنيا لملأت الدنيا زهورا وورودا ورياحين. من الطرف نذكرها، مرة كان نتكلم عن الجنة ووصف الجنة وما في نعم الجنة، ثم تكلمنا عن الحور العين، كان في مجلس في مليان من الشباب، وأخذنا كلام يعني أكثر من هذا، الوقت كان طويل، ومثل ما ذكرنا أسهبنا في الحور. كان في شاب حديث عهد بالتزام واستقامة، ما شاء الله صار عنده الإيمان فل، خلاص ارتفع عنده الإيمان. لما انتهينا قال لي، جاء وسلم عليه وهو يعني شكله كذا ما شاء الله متأثر جدا، وأنا شفته بهذا قلت هذا فرصة، يعني هذا بيكون دعواته تكون مقبولة، تخلف عن تائب وراجع لله سبحانه وتعالى. فقال لي: يا شيخ قل آمين. فقلت آمين بكل قلبي، قل آمين، قلت آمين. قال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك من الحور العين. قلت والله أنت الله يحفظك بسلامك، أخطأ من شدة في فرح، يقول الله يجعلني وإياك من الحور العين، فما يلام. قلت: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويجمعنا وإياك في جنته. وش أقول؟ ما أقدر أقول آمين. فأقول هذا يعني بس نقطع شوي من الحاجز اللي تكلمنا به، لأن أخذنا جانب الجدية، فأخذنا يعني نخفف شوي بهذه الطرفة. فكذلك فيه نعيم في الجنة يا أخوة. لو أحد منا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، أنت نايم كذا وإذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطيك مصحف على سبيل المثال، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك: يا فلان افعل كذا، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا يأمرك، يا الله وش السعادة والأنس والفرح اللي أنت فيه، تجدك تعد إذا قمت من النوم ما تبغى يعني أي شيء، حتى من بعد جنبك ما تريد لذة سعادة عايش فيها، أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لك أن تفرح والحق لك أن تستأنس. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فسوف يراني، وفي رواية: فإن الشيطان لا يتمثل بي. فكيف يا أخوان في الجنة ليست رؤيا منام، بل عين اليقين، حق اليقين، ترى النبي صلى الله عليه وسلم، تصافح النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: من أين لك هذا؟ أقول كما قال الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى دلنا على طريق، وصف لنا الطريق، إذا أنت وأنا سلكنا هذا الطريق ومشينا في هذا الطريق، ما رحنا يمين شمال، سنجد في نهاية الطريق محمد صلى الله عليه وسلم ينتظرنا. قال الله سبحانه وتعالى: بس ربنا اشترط شرطا واحدا، ومن يطع الله والرسول. شفت هذه؟ شفت صيامك، شفت صدقتك، شفت برك، شفت إحسانك، شفت صبرك على الدعوة وصبرك على الخير، هذه كلها طاعة 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 تصل بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول، قال الله، فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ليس محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل إبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وإلياس، الأنبياء أجمع عليهم السلام، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله يقول الله وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فنعم أيها الأحبة، أقول فكيف بهذا الموقف العظيم عندما ترى النور والهدى والرحمة، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ماذا قال؟ أمتي أمتي، ولا زال يدعو لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الساعة وأن يحشرنا وإياكم، اللهم احشرنا وأحبابي ومن يراني، اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين وأنت ترانا وتسمع كلامنا لك مطيعين أواهين منيبين. يا ربي اجعلنا في هذا الشهر ممن يتقرب إليك بأحب الطاعات، يا أرحم الراحمين توفنا وأنت راض عنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان، مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونتوكل عليه ونسأله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أولئك النسوة اللاتي اجتمعنا وتعاقدنا وتعاهدنا ألا يخفينا من أخبار أزواجهن شيئا، وقد وصلنا إلى الزوجة السابعة، والتي تقول عن زوجها: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. يا ستير، طبعا الكلام واضح جدا للإخوة والأخوات. طبعا الإخوة اللي أمامي الآن، طاقم التصوير والإخوة الضيوف جالسين طبعا يعني يضحكوا فاهمين الكلام طبعا أكيد. تقول زوجي عياياء أو غياياء، هي بمعنى واحد، يعني تقول هذا الرجل يعني فيه من الحمق ما الله به عليم، وفيه من السوء الأخلاق وشراسة الطبع الشيء العظيم. تقول طبقاء، يعني تطبق عليه الأمور، لا يحسن التصرف أبدا بحال من الأحوال، فهو أحمق لا يحسن التصرف، و على رغم هذا كله ثم جمعت يعني الوصف في كلمة، قالت كل داء له داء، يعني أي عيب موجود فيه، أي مرض في المجتمع فهو هذا الرجل مبتلى به، فجمع الشر من كل أطرافه، يعني جمع الشر بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، سوء خلق، سوء عشرة،
جهل، غباء، يعني كل ما تتوقعه من الأمراض موجود في هذا الرجل. ثم ضربت مثال لذلك، قالت إذا تحدثت معه وبدأت تناقش معه، يا ويلي إذا تكلمت، تقول شقك، والشق هو يعني يضربك يفتح دماغ، الشق هو إصابة الجروح في الرأس، أو فلك يعني كسر عظامك، أو جمع كل لك، اللي اثنين مع بعض، يعني ما عنده تفاهم أبدا، رجل فيه من الحمق ما الله به عليم. قالت الثامنة، طبعا لما وجدت هذه المرأة تكلم عن زوجها بهذا الأمر، الثامنة ماذا قالت؟ يعني بدأت تلطف الجو، تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، طبعا زرنب انت عارفينه أكيد، تقول المس مس أرنب والريح روح زرنب، فالأرنب معروف حيوان ملمسه ناعم جدا، فتقول زوجي تشبه زوجها بأناقته وحسن هندامه وطيب عشرته بملمس الأرنب، يعني لين الجانب لأبعد الحدود، يعني زي ما يقولوا يعني نسمة هوى عليل، يعني دائما وأبدا يعني أنا أحب جواره، أضف إلى حسن هندامه ومنظره وحسن عشرته أن رائحته زكية، لا يشم منه إلا رائحة زكية، بخلاف بقى ناس تدخل كده زوجته تدخل جنبه تتكلم فتنبعث منه روائح يعني نسأل الله السلامة والعافية، سواء من رائحة الدخان أو من رائحة يعني الأكلات الغير مرغوب فيها وما شبه ذلك. فهذه المرأة تقول أن هذا زوجها طيب الرائحة، حسن المظهر، حسن العشرة، وكذلك ربما تكن عنه بحسن منطقه بحلاوة كلامه، فكلامه يعني كالطيب في يعني في حسنه وجماله وحلاوته وطلاوته. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، يا سلام، تصف هذا الرجل بشدة الكرم، تقول رفيع العماد يعني له أصل رفيع، له نسب شريف، له يعني مكانة ومنزلة في قومه، طويل النجاد، النجاد اللي هو حمائل السيف، والعرب تمدح بذلك، طويل النجاد معناه أنه طويل القامة مفطول العضلات، شكله يعني يفرح من يراه، هي فهي تفتخر بهذا. عظيم الرماد، عظيم الرماد دليل على أنه كثير الضيافة، دائما يوقد النار الضيوف عنده دائما وأبدا، فكلما كان الرماد كثيرا معناه أن النار التي اشتعلت كثيرة، فهذا يدل على كرمه وجوده وسخائه، وأن دائما وأبدا لا يخلو بيته ولا منزله من الضيوف. ثم قالت لتدل على شدة كرمه، قالت قريب البيت من الناد، اللي هو النادي، اللي هو يعني المكان الذي يكون فيه مجامع الناس واحتفالاتهم، مكان عام، تقول بيته قريب من هذا المكان العام حتى يستدل عليه كل الناس، يعني بيته مش منزوي، مش قافل باب بيته، مش داخل في حارة، لا، ده هو جاي في وسط المدينة عند ملتقى الناس عند النادي، كل من ذهب وراح وأتى وغدا يراه فيقصده، فهي تمدحه بالكرم والشجاعة والقوة والفتوة يعني وهذه الأمور تمدح في الرجال. قالت العاشرة: زوجي مالك، اسمه مالك. وما مالك؟ يعني تقول مالك هذا مو بأي أحد، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. يا سلام. تقول زوجي اسمه مالك، وما مالك؟ كما أنت تقول زيد هذا زيد، هذا الفرس هو الفرس. يعني تقول زوجي مالك هذا فعلا هو مالك، فيه كل فضيلة يمكن أن تتخيلوها. كما قالت الأخرى: كل داء له داء، يعني كل مصيبة تجدها في هذا الرجل، هي تقول هنا في زوجها كل خير تجده في مالك. ومالك خير من ذلك، خير من ذلك قال شراح أي هو خير من كل من سبق ذكره من الأزواج، أو أن مالك خير من الأشياء التي سأذكرها عنه، يعني مهما ذكرت عنه فهو خير من هذا. والمعنى يحتمل، والأمر يحتمل معنيين. طيب، تقول مالك هذا ثري، عنده من الأموال الشيء الكثير، والعرب تمدح بكثرة الإبل. قالت له: إبل كثيرات المبارك. يعني إيه كثيرات المبارك؟ يعني إبل كثيرة ودايما جالسة باركة، قليلات المسارح يعني لا تسرح كثيرا. وهذا يدل على إيش؟ يدل على أن هذا الرجل كثير من يأتي إليه من الضيوف، فالإبل دايما عنده، لأن إذا أتى الضيف يحلب له يذبح له، فليس هناك مجال بأن تسرح، ومعنى ذلك أن الضيوف قصر. قليلات المسارح يعني التي يسرح منها للرعي قليل، لأن الضيوف كثيرة. وهذه الإبل أصبح عندها شيء معين. العرب الأول كان إذا أتى الضيف يهللون ويرحبون، وكان عندهم مزهر، والمزهر هو الدف، فإذا أتى الضيف يقومون بضرب الدف ترحيبا وتهليلا وفرحا بالضيف. فالإبل مجرد ما تسمع أن صوت الدف انضرب تعرف أن هي إيه؟ ستنحر وتذبح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، مذبوحات. وهذا يدل على ماذا؟ على شدة الكرم والجود والسخاء، فيتمدح زوجها بذلك. أحبتي، وقت الحلقة انتهى وبقي امرأة واحدة، وهي التي عليها مضار الحديث الذي سمي الحديث باسمها حديث أم زرع. فإلى الحلقة القادمة لنستمع إلى أم زرع وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا تحكي لرسول الله عن أم زرع. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان. Mama.